طبعا لا شك ان الذي يعارض كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بكلام من دونه ولو كان افضل الامه انه خطا ولا يجوز. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الله ورسوله ان يقولوا سمعنا واطعنا. لكن تعرف العامه انهم يقولون للشخص الشيخ الفلاني ما قال هذا لا رد لكلام الرسول، لكن يقولون ان الشيخ اعلم منك، فهم لو علموا ان الرسول قال ما قدموا عليه قول احد، لكن يقولون طيب انت تقول كذا والشيخ فلان يقول كذا، لا لانهم يريدون ان يردوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بكلام هذا الشيخ او كلام بكر او عمر او غيرهم، لكن من اجل انهم يقولون نحن نثق بعلمهم اكثر مما نثق بعلمك. هذا معنى هذا مراده. نعم ما في شك ان الانسان ينبغي ان يكون نبيها اذا كان جالسا وراى ان صاحب البيت يحب ان يخرج حتى في غير البيت، حتى لو انت واقف انت ويا صاحبك ورايت انه مثلا يتململ ويرهب انك تنهي الجلسه فلا تحرج، لان بعض الناس يستحي ولا يمكن ان يقول لاي واحد من الناس قم فتحرجه، فاذا رايت من صاحبك انه لا يرغب فلا تحرج. نعم شاكر.
ياخذ من هذا ما يجوز طرد الضيف، لان النبي صلى الله عليه وسلم
ايش
ياخذ من الحديث هذا انه لا يجوز طرد الضيف؟
لا يجوز ايش
طرد الضيف
طرده
ثقيلا، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخل.
هو ما مر علينا البارحه واذا قيل لكم انشزوا واذا قيل انشزوا فانشزوا، لكن الرسول عليه الصلاه والسلام يستحي انه هو اللي دعاهم، وكان اشد الناس حياء عليه الصلاه والسلام، ولا لو ان صاحب البيت قال يا جماعه انشزوا اخرجوا ما في مانع. طيب ثم قال خلصنا اخذنا ثلاثه الان. يقول هذا الحديث مر علينا من قبل لكن نتكلم يسيرا على الايات. يقول عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى قوله ان ذلكم كان عند الله عظيما. هنا اضاف البيوت الى النبي صلى الله عليه وسلم، وتاتي احيانا البيوت مضافه الى عائشه الى حفصه الى ام سلمه الى زينب الى اخر الى النساء، والجمع بين الاضافتين ظاهر. فإضافة البيوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إضافة ملك، وإضافة البيوت إلى النساء إضافة اختصاص وليس إضافة ملك، فالملك للرسول صلى الله عليه وسلم والاختصاص كل واحدة لها بيت خصها. وقول إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنا يعني إلا إذا أذن لكم إلى طعام، وهذا بيان للواقع، وإلا فلو أذن لهم إلى غير طعام فلا حرج، أي أذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدخلوا بيوتها كما شاء. ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، فعندنا أمر وعندنا نهي، لا تدخلوا بيوت النبي ثم قال ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فكأنه أكد هذا النهي بقوله إذا دعيتم فادخلوا وقبل لا تدخلوا. وهذا الأمر في قوله فادخلوا هل هو للإباحة أو للطلب؟ يحتمل أن يكون للإباحة، لأنه ورد بعد النهي في قوله لا تدخلوا بيوت النبي، فهو كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فإذا طعمتم فانتشروا، هذا أمر طلب، أن الإنسان إذا طعم فقد انتهت الدعوة فلينتشر وليذهب وليتفرق. ولا مستأنسين لحديث، يعني ولا تقعدوا مستأنسين لحديث، لأن الإنسان إذا قعد مستأنسا للحديث فسوف يطيل الجلوس. ثم علل ذلك بقوله إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم عليه الصلاة والسلام، ما يقول قوموا لكن يتأذى بهذا. والله لا يستحي من الحق، وانتشاركم بعد الطعام حق، ولهذا أمرنا الله به. وفي قوله والله لا يستحي من الحق دليل على وصف الله تعالى بالحياء، وهو كم على قاعدة السلف حياء يليق بجلال الله عز وجل، ليس فيه انكسار كحياء الآدمي، لكنه حياء لائق بجلال الله تعالى وعظمته. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. إذا سألتموهن الضمير يعود على من؟ هل تقدم ذكر للنساء حتى نقول إنه عائد إليهن؟ نقول لا، لكن علم ذلك من السياق. نعم. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، يعني سؤالكم إياهن من وراء الحجاب دون المواجهة أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وأطهر هنا اسم تفضيل. وإذا كان هذا الخطاب للصحابة مع زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أن سؤالهن من وراء الحجاب أطهر للقلوب، فما بالك بقلوب ذئاب اليوم؟ نعم، ألا يكون وجوب الحجاب في عصرنا هذا أمرا واضحا؟ الجواب بلى، وجوب الحجاب في هذا العصر أمر واجب، أمر ظاهر، حتى لو فرض أن الشريعة الإسلامية أباحته فإنه في هذا العصر يجب أن يمنع النساء منه، أي من الكشف، يعني لو أباح الشريعة الكشف فإنه يجب أن يكون في هذا العصر ممنوعا، منع الذرائع، منع الذرائع. فكيف والشريعة قد جاءت بوجوبه، بوجوب الحجاب والتحذير من الكشف؟ ومن المعلوم أن الوسائل والذرائع لها أحكام الغايات، وقد ذكر الشوكاني رحمه الله أظنه عن ابن علاء أنه قال إنه أي الحجاب واجب باتفاق المسلمين في هذه العصور، اتفاق المسلمين في هذه العصور، وذلك لفساد الناس من الذكور ومن الإناث. طيب، ثم قال عز وجل ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وفي هذه الآية دليل على أن العمدة على طهارة القلب، وأن الميل إلى الفاحشة من أرجاس القلوب ونجاساتها وأقدارها، لأن الطهر إنما يكون عن شيء مضاد. ثم قال وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. الله أكبر، حماية عظيمة. ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله في أي شيء؟ أولا في المسألة التي في نفس الآية، وهي الجلوس مستأنسين للحديث بعد الطعام، وكذلك أن تسألوا زوجاته مقابلة بدون حجاب لأنه يتأدى بذلك، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، يعني وما كان لكم أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، احتراما له عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان بعض الناس في العهد السابق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الإنسان المعروف بالغيرة لا يتزوج الناس مطلقاته وهو حي احتراما له، فكان من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أن لا يتزوجوا أزواجه من بعده أبدا، وهذا تحريم مؤبد. سببه الزوجية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهن حرام غير محارم، هن حرام غير محارم. ولهذا قال إذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء الحجاب ولو كنا محارم لم يجب الحجاب لكنهن حرام. وكنا رضي الله عنهن من شدة الإعلان على عدم الرغبة في الزواج كنا يقصصن رؤوسهن يقصصن الرؤوس حتى تكون كالوفرة يعني إلى حد المنكبين أو أنزل قليلا من أجل أن يظهر الناس أنهن أبعد النساء عن طلب إيش عن طلب الزواج لأنه من المعروف أن المرأة تتجمل برأسها وأن رأسها نصف جمالها فلذلك كنا رضي الله عنه يقصصن رؤوسهم. وانظر إلى حكمة الله لما كان رأس المرأة من جمالها لم يوجب عليها في الحج إلا قدر أنملة يعني فصة إصبع من أجل أن تبقى زينتها غير متغيرة. ولكن لما استعمرنا الكفار ديارا وأفكارا صار النساء الآن يرغبن قص الرؤوس وصارت المرأة تأتي جبعة رأسها يصل إلى الرقبة فقط يعني تكاد أن تغلط في رأسها ورأس الرجل ومعلوم أنها إذا وصلت إلى هذا الحد حرم عليها من أجل التشبه بالرجال. وكل هذا في الحقيقة في غفلة من الرجال. والنساء لا شك أنهن قاصرات العقول وضعيفات الدين إذا ترك لهن الحبل على الغارب فعلن أشياء لا تحمد عقباها. فلو أن الرجال انتبهوا لهذه الأمور وأن انسياب النساء في تلقي كل ما يرد علينا من الخارج له خطره العظيم لو أن الرجال فهموا ذلك لوضعوا كوابح أو على الأصح مكابح لانطلاق النساء وانزلاقهن في هذه الأمور. ثم قال الله عز وجل إن ذلكم كان عند الله عظيما المشار إليه ما سبق من إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو نكاح زوجاته من بعده. نعم أخذنا يا آدم. نعم.
باب الاحتداء باليد وهو القرفصاء. حدثني محمد بن أبي غالب قال أخبرنا إبراهيم بن المنذر الحجامي قال حدثنا محمد بن خليل عن أبيه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيده هكذا.
بسم الله والسلام عليكم. الاحتباء باليد يكون الاحتباء يكون باليد ويكون بغير اليد. باليد يعني يضم يديه واحدة للأخرى ويجلس القرفصة هكذا. والإمام أحمد يقول لا جلسة أخشع منها ويكون القرفصة بغير اليد يكون بسير يربط به الإنسان بين ساقيه وظهره. القرفصة في الحقيقة السير كأن الإنسان معتمد على جدار وفيها راحة عظيمة وكل هذا جائز وليس فيه شيء من أكراهة سواء بحضرة الناس أو بغير حضرة الناس. نعم نعم.
الأكثرون هم الأقلون.
إيه نعم يعني الأكثرون مالا هم الأقلون لأن الغالب على أهل الأموال الغالب عليهم الترف والبعد عن عمل الآخرة. الأقلون يوم القيامة يعني الفقراء أكثر هذا المعنى في الجنة. نعم.